لأنه مثل هذه المواد. وقد ذكروا وجهين أو تعبيرين: أولا أن هنا العمل الذمي غير معتبر عقلائيا، لأن من لا يمكنه أن يخرج العمل من ذمته إلى الخارج، أي عمل يعمله لا يقع له، هذا العقلاء لا يعتبرون له مالا ذميا وعملا ذميا لكي يكون صالحا للتمليك بالإجارة، هذا تعبير. والتعبير الثاني: إذن فيكون باطلا، الإجارة تكون باطلة، الإجارة الثانية من باب عدم الملك، العوض وهو العمل لا يكون مملوكا، لا يكون معتبرا عند العقلاء ملكيته له، لغو مثل هذه الملكية هنا، لأنه ملكية شيء كلي ذمي لا يمكن خروجه إلى حيز الخارج والتقليد. والتعبير الثاني والوجه الثاني للبطلان أن يقال أنه حتى إذا كان العقلاء يعتبرونه كملك كمال ذمي، إلا أنه هنا المالك وهو صاحب الذمة الأجير لا يمكنه أن يسلم هذا العمل، والقدرة على التسليم شرط، القدرة على تسليم المعوض والعوضين شرط في الصحة، فإذا لم يكن قادرا على التسليم تبطل لفقدان هذا الشرط. فالإجارة الثانية باطلة إما لعدم الملك في العمل الذمي، وإما لعدم القدرة على التسليم. وقد تقدم في شروط صحة الإجارة، من شروط صحة الإجارة الملكية للمنفعة، ومن شروط صحة الإجارة القدرة على التسليم، كل منهما كان شرطا، فلفقدان أحد الشرطين يحكم ببطلان الإجارة. هذا الكلام غير تام، يعني كلا الوجهين قابلان للدفع. أما الوجه الأول وهو أنه هنا العقلاء لا يعتبرون المال الذمي، العمل في ذمة هذا الإنسان لا يعتبرونه مالا، لأنه لا يتمكن أن يخرجه من عالم الكلية إلى الجزئية الخارجية، لأن أي عمل يفعله سوف يكون لغيره لا لنفسه في هذه المدة. هذا جوابه أن اعتبار المالية والملكية ليست متوقفة على هذه الخصوصية، أن يكون هذا المال يمكن تطبيقه في الخارج. العمل الذمي المال الذمي مال كلي، المال الذمي كل الأموال الذمية كلية، والمال الذمي لا يكون شرطا في اعتبار ماليته أو ملكيته عند العقلاء أن يكون قابلا للتطبيق، على أن يكون مصداقه ممكنا لصاحبه. ولهذا لو أن إنسانا لم يكن له أي مال خارجي، مع ذلك يمكنه أن يبيع أو يشتري شيئا في ذمته. افرضوا إنسان لا يملك في باب الأعيان، لا الأعمال، في باب الأعيان الذمية للأعمال الذمية، مثلا من حنطة الذمة، لو أن إنسانا لم يكن يمكن أن يحصل على حنطة خارجية أصلا، كان فقيرا معدما، أي مال لا يمكن أن يحصل، كالعبد مثلا، كل مال يحصله ليس له وإنما يكون لمولاه، مع ذلك يحكم بأن ماله بالذمة، يمكن يكون ذمته مشغولة يتبعه بعد العتق، هكذا يقال يتبع به بعد العتق، لا بد أن يتبعه. اعتبار المال الذمي لا يشترط فيه أن يكون لصاحب الذمة المال الخارجي، سواء كان المال عين من الأعيان أو كان المال من الأعمال، الأعيان أموال والأعمال أيضا أموال، وكل منها قد يكون خارجي قد يكون ذميا كليا. في اعتبار الذمة لا يشترط إمكان وجود مصداق لهذا المال الذمي، مملوك لهذا المال لصاحب الذمة في الخارج، لا في باب الأعيان ولا في باب الأعمال. فكما في باب الأعيان لا يشترط وجود عين ومال خارجي لصاحب الذمة، ومع ذلك يعتبر المال الذمي له، يمكنه أن يبيع أو يشتري في ذمته مع عدم وجود أي مال خارجي وعين خارجية له، كذلك في باب الأعمال أي فرق بين المال الذمي الذي هو من مقولة الأعيان أو المال الذمي الذي هو من مقولة الأعمال؟ هذه ناحية لا فرق بينهما. إذن فدعوى أن العقلاء هنا لأن هذا الأجير أفعاله الخارجية كلها ملكها ومنافعها الخارجية كلها من ملكها للغير، جميعها ملك الغير. إذن لا يعتبر، لا يعتبر العقلاء له ذمة، ومال ذمي في ذمته، مال كلي في ذمته. هذا هذا الكلام غير مقبول، بل العقلاء يعتبرون مثل هذا المال الذمي حتى في حق الشخص الذي لا يملك أي عمل خارجي، كما يعتبرون المال العيني في الذمة لمن لا يملك أي عين خارجية. إذن فأولا هذه النكتة غير صحيحة في باب الأموال الذمية، لا يشترط في اعتبار المال والمالية أو الملكية للمال الذمي هذا الشرط الذي ذكر في هذا التقرير. وثانيا لو فرض أنه هذا الشرط كان شرطا فلا نسلم أن هذا الشرط منخرم في مورد يمكن فيه لهذا الصاحب الذمة أن يرضي صاحب المال الخارجي، بحيث بالنتيجة هو متمكن من أن يحصل على عمل خارجي يطبق فيه ذاك المال، كما لو كان واثقا من نفسه أنه يستطيع أن يستجيز من المستأجر، لو كان عالما بأنه يستطيع أن يأخذ إجازة من المستأجر بحيث يملك العين الخارجية ولو بإرضائه بعد ذلك. في مثل هذا المورد الذي يكون قادرا على أخذ الإجازة من المستأجر، لماذا العقلاء لا يعتبرون له مالا في ذمته؟ يعتبرون له مالا في ذمته لأن هذا المال قابل للتطبيق في الخارج ولو من باب القدرة على أخذ الإجازة من المالك للمال للعمل الخارجي. فالصغرى أيضا غير تامة هنا، هذا الإشكال في التقريب الأول. ومن من هذا أيضا يتبين الجواب على التقريب الثاني. التقريب الثاني للبطلان أو التعبير الثاني للبطلان أن الإجارة الثانية باطلة لأنه لا قدرة للموجر فيها على التسليم، والقدرة على التسليم شرط في الصحة. جوابه أن القدرة على التسليم موجودة، لأن إذا كان هذا الإنسان وهو الأجير قادرا على أن يستجيز من المالك وهو المستأجر مالك لأعماله الخارجية، إذن فهو قادر على أن يفي بالإجارة الثانية المتعلقة بالمال الذمي الكلي، قادر على الوفاء بقدرته على الاستجازة من المستأجر من مستأجره، فيكون قادرا على التسليم. نعم لابد أن يكون واثقا المتعاملان الموجر والمستأجر بالإجارة الثانية يكونا واثقين من أنه يستطيع أن يستجيز لكي لا يدخل الغرر. إذا كان عالمين واثقين بأنه يمكن التسليم ولو من خلال الاستجازة من المالك فلا يكون هناك غرر، وإلا يدخل مع الشك وعدم إحراز القدرة على التسليم قد يدخل مسألة الغرر، وهذا ما تقدم في موارد نظير هذا المورد في مورد الإجارة على ما يكون ملازما مع الحرام ككنس المسجد. هناك قلنا إذا كان المستأجر واثقا من أن هذا الأجير على كل حال سوف يعصي خطاب لا تمكث في المسجد، استئجار الجنوب أو الحائض لكنس المسجد، إذا كان واثقا من أنه سوف يعصي ذاك الشيء حينئذ لا يكون هناك غرر. كذلك هنا إذن لو كان هناك وثوق بأن هذا سوف يستطيع أن يستجيز فلا يكون شيء منتفئ، القدرة على التسليم واقعا موجود بقدرته على الاستجازة، الغرر أيضا غير موجود لأنهما واثقين واثقان من أنه سوف يفي بهذا ويستجيز عملا فيفي بالإجارة ويخرج ذلك المتعلق الكلي في مقام الوفاء إلى فرد في الخارج يكون مصداقا له. إذن فكلا التعبيرين للبطلان غير تامين، بل الصحيح صحة مثل هذه الإجارة، إلا أن هذه الإجارة سوف تكون صحيحة عن الأجير لا عن المستأجر، وإجازة المستأجر لا تجعل المستأجر المستأجر الأول مالكا للأجرة المسمات كما فيما إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي الإجارة الثانية، لأن ما هو متعلق الإجارة ليس ملكا للمستأجر، لكي يكون بإجازته يملك عوضه وهو الأجرة المسمات في الإجارة الثانية، بل إجازته إجازة في أن يفي المجر وهو الأجير أن يفي ما في ذمته من العمل الكلي الذمي المملوك للغير، يفيه بعمل مملوك للمستأجر. إذا أذن له بالوفاء، إذا أذن له مجانا فلا ليس له شيء، إذا أذن له على وجه الضمان كما لو قال أذنت لك أن تدفع دينك بهذا المال، طيب المال لو أذن الإنسان للغير أن يدفع دينه بماله على وجه الضمان، فحينئذ يتحقق الدفع والتسليم والوفاء، لكن يضمن حينئذ الدافع يضمن قيمة ما دفع لصاحبه، أجرة المثل لما دفع لصاحبه. أما أجرة المسمات لا تكون للمستأجر، فإذا أجاز المستأجر تقع الإجارة الثانية صحيحة عن الأجير، فيما إذا كان متعلق الإجارة الثانية العمل في الذمة للعمل الخارجي، تقع صحيحة عن الأجير وتشتغل ذمة الأجير بقيمة بأجرة مثل تلك المنفعة والعمل الذي دفعه وأعطاه في مقام الوفاء عما في ذمته والذي كان ملكا للمستأجر، فتصح الإجارة الثانية، تصح بالإجازة من المستأجر، وتقع بل بلا إجازة أيضا صحيحة، أم لا يكون مثلا هناك تسليم يكون له حق الفسخ أو حق التضمين، وبالإجازة قطعا تكون صحيحة، لكنها على كل حال تقع صحيحة عن الأجير لا عن المستأجر، ويكون بالإجازة من المستأجر، المستأجر إذا أجاز ما وفى به الأجير من أعمال المستأجر المملوكة للمستأجر ما في ذمته من العمل، يكون حينئذ إذا كانت الإجازة على وجه الضمان يضمن له قيمة أجرة مثله السوق لا محالة، فيضمن أجرة مثل الخياطة للمستأجر الأجير لا أجرة المسمى، إلا إذا هو يعين. وقلنا في باب الضمان، في باب الضمان هذا أيضا بحث كلي أشرنا إليه في بعض الموارد، أنه هل يجوز في باب ضمان الغرامة، هل يجوز تعيين ضمان الغرامة من قبل الضامن والمضمون له، كما لو أذن مالك للغير أن يتصرف ويتلف ماله يأكل الخبز مثلا على وجه الضمان، لا إشكال لو أذن على وجه الضمان وأكله ضمن قيمته السوقية، هذا المقدار ضمان الغرامة لا بأس لا شك، إنما ذاك البحث هو هذا، أنه لو قال له أذنت لك أن تأكل هذا الرغيف على وجه الضمان وبهذه القيمة وعين القيمة، فلن تأكل الرغيف بخمسة تواميس بدرهم، ذاك قال قبلته وافق على ذلك فأكله، هل يتعين الدرهم ضمانا للغرامة أو لا؟ هذا بحث كلي، أنه في باب ضمان الغرامة يمكن تحديد ضمان الغرامة بأكثر من القيمة السوقية أو بأقل من القيمة السوقية بالتعيين من قبل الضامن والمضمون له، بلا أن يرجع هذا إلى معاملة، تارة يقال هذه معاملة مبادلة بيع كأنه يأذن له أن يأخذه في قبال ذلك، فقلنا أن هذا بيع يخرج عن باب ضمان الغرامة، أصبح ضمان المعاوضة، لكن يقال لا، ضمان الغرامة أيضا يمكن تحديده، العقلاء يقولون ضمان الغرامة إنما يكون بالقيمة السوقية إذا لم يكن تحديد من قبل الضامن والمضمون، أما مع التحديد يتعين ما حدده أن يكون هو ضمان الغرامة، فبعنوان ضمان الغرامة يتعين. إذا قلنا بهذه النكتة في ذاك البحث بحث ضمان الغرامة، حينئذ هنا يمكن للمستأجر أن يقول أجيز لك ما فعلته من الوفاء لما في ذمتك من العمل للغير بما دفعت من العمل المملوك لي على وجه الضمان، والضمان يكون بمقدار أجرة المسمى في الإجارة الثانية. فيستحق المستأجر على الأجير مقدار أجرة المسمى في الإجارة الثانية لهذه الإجازة. فنصل إلى نفس النتيجة، وهي استحقاق المستأجر بإجازة الإجارة الثانية على الكلي في الذمة، على العمل في الذمة، يستحق نفس أجرة المسمات التي كان يستحقها حينما كانت الإجارة الثانية على العمل الخارجي وأجاز المالك المستأجر بعد ذلك. فإذا قبلنا تلك النقطة، هنا يمكن أن يكون المستأجر بإجازته يستحق أجرة المسمات في الإجارة الثانية، وإذا لم نقبل تلك النقطة فلا يستحق إلا القيمة السوقية، أجرة المثل للعمل للخياطة التي استوفاها الغير بالجعالة أو بالإجارة، بالإجارة على الكلي. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. ثم إن هنا إشكالا قد يخطر في الذهن أيضا لا بأس أن يذكر في الشق الأول الذي داخل في المتن، وهو ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة، الإجارة الثانية أو الجعالة على العمل الخارجي، على الخياطة الخارجية. قد يقال أنه كيف حكم الماتين والكل بصحة هذه الإجارة؟ غاية الأمر تقع فضولية أو الجعالة تقعان بنحو الفضولية، لأن العمل مملوك للمستأجر، تقعان بنحو الفضولية. إذا أجاز المستأجر المالك للعمل صحت له واستحق أجرة المسمات والجوع، كيف يحكم بذلك؟ بل لا بد أن يحكم ببطلان الإجارة إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي، لا بد أن يحكم ببطلان الإجارة الثانية أو الجعالة الثانية. لماذا؟ لأن هذا العمل للغير، خياطة الأجير الخاص للغير بالجعالة أو بالإجارة، هذا عمل منافي بحسب الفرق، منافي مع ما يستحقه المستأجر. وقد تقدم أن العمل المنافي لا يجوز، حرام. قال في صدر المسألة السيد المادن: لا يجوز أي عمل منافي تكليفان. ثم دخل في حكمه الوضعي، فإذا كان غير جائز تكليفا إذن فهذا العمل محرم تكليفا. فإذا كان محرما كانت إجارته أو جعالته للغير، جعله بإزاء جعل، جعل جعل بإزائه للغير، هذا كانت الإجارة الثانية أو العقد الثاني سواء كان جعالة أو إجارة كان باطلا، إذ يشترط في صحة الإجارة والجعالة أن يكون العمل المستأجر عليه مباحا. من جملة شروط الصحة عدم ممنوعية وحرمة العمل. فالإجارة مثلا على التغني أو الإجارة على الزنا أو الإجارة على الأعمال المحرمة كلها باطلة. هنا هذا العمل أيضا أصبح حراما تكليفا، لأنه مناف مع وفاء وحق المستأجر. فإذا أصبح حراما تكليفا أصبحت الإجارة عليه إجارة فاقدة لذاك الشرط من شروط صحة الإجارة، وهو إباحة العمل وإباحة المنفعة. فإن إباحة المنفعة تكليفا شرط في صحة الإجارة، بل والجعالة أيضا. فلا تصح الإجارة على الأعمال المحرمة، ولا تصح الجعالة أيضا على الأعمال المحرمة. لو قال: من شربني خمرا، من سقاني خمرا فله كذا، هذه الجعالة باطلة، لأن سقي الخمر حرام. هنا إذا كان هذا العمل حراما تكليفا إذن فتكون الإجارة أو الجعالة على المحرم، فكيف حكموا بالصحة؟ هذا إشكاله. هذا الإشكال جوابه أن الحرام هنا بحسب الحقيقة، وإن قال الماتن لا يجوز، الحرام ليس نفس العمل الخارجي، الحرام إنما هو عنوان آخر يلازم هذا العمل. الحرام عبارة عن مثلا عدم الوفاء أو تفويت المنفعة المملوكة للمستأجر الذي يلازم، هذا العنوان يلازم أي فعل آخر يكون مضادا مع الفعل الذي يريده المستأجر. فبحسب الحقيقة الوفاء بما يريده المستأجر المالك لتمام منافع هذا الإنسان الوفاء واجب، والاشتغال بفعل آخر غير ما يريده اشتغال بضد الوفاء، هذا عمل مضاد للوفاء، فيكون عدم الوفاء محرما. قرأتم أن الأعمال المتضادة ليس الضد مقدمة لتحقيق لانتفاء ضد الآخر، وليس عدمه مقدمة أيضا لوجوده، بل بابه باب التلازم، كل من الضدين يلازم عدم الضد الآخر. ولا أيضا الأمر هكذا، العمل الآخر الذي يقوم به غير ما يريده المستأجر عمل مضاد لما يريده المستأجر، فيكون الحرام عبارة عن عدم تحقيق ما يريده، أقول عدم الوفاء وتنفيذ ما يطلبه المستأجر. وأما نفس هذا الفعل الذي يؤدي إلى عدم الوفاء لما يريده هذا ضد له، فيكون ذات العمل الخياطة التي يحققها ليست محرمة، بل عدم الوفاء المستلزم لهذا الضد هذا، أو عدم ذاك يريد الكتابة، عدم الكتابة يكون محرما لأنه يجب عليه الوفاء بما يريده، وهو يريد الكتابة يجب عليه الكتابة، فيكون بحسب الحقيقة العمل الذي يؤديه ضدا، لا أنه يكون نفسه حراما وتركا للوفاء، بل هذا ملازم مع عدم الوفاء، الحرام عدم الوفاء، الواجب الوفاء. هنا حينما قال لا يجوز لأن الوفاء واجب وترك الوفاء حرام، عدم الوفاء حرام وعدم الوفاء يلازم هذا الفعل المضاد الذي يحقق. إذن فهذا الفعل نفسه وذاته ليس محرما، فلا يكون بحسب الحقيقة، لا يكون هذا الفعل. نعم، من يقول في ذاك البحث الذي تقدم في هذه المسألة أن ما يلازم الحرام أيضا لا تصح الإجارة عليه، كما في مسألة الكنف للمسجد، هذا أحد النقود يكون على أولئك الذين قال نحن لم نقبل ذاك الشرط، كنس الحائض أو الجنب للمسجد، قلنا أيضا من هذا الباب يلازم المكث المسجد، والمكث حرام اللازم حرام، أما نفس الكنف لا يكون حراما لأن الحرمة من أحد المتلازمين لا تشري. من كان يقول أنه في مثل هذه الموارد ملازمة فعل مع الحرام أيضا لا تصح الإجارة، مثل هذا الإنسان لابد، وهو المشهور لعله، لابد أن يستشكلوا هنا في صحة هذه الإجارة، لأنه لا إشكال في أن ما يفعله هذا الأجير من الفعل المضاد لما يريده المستأجر هذا عمل ملازم للحرام، لأن ترك الوفاء حرام، ولهذا حكم الماتن أنه لا يجوز ترك الوفاء وعدم الوفاء بفعل المنافي حرام على كل حال، وإن لم تكن الحرمة للعنوان المنافي الضد، لكن ملازم مع الحرام مع العنوان الحرام. فإذا قلنا أن إجارة ملازم الحرام أيضا باطلة، هنا هذه الإجارة لابد أن يحكم ببطلانها، فيمكن جعل هذا الإشكال نقضا على من كان يقول هناك بأن مثل الإجارة إجارة الجنب والحائض لكنس المسجد إجارة باطلة، الذين كانوا لم يفرقوا بين في البطلان بين أن يكون متعلق الإجارة منفعة أو عملا محرما، وبين أن يكون متعلق الإجارة ملازما مع الحرام. وأكثر المحققين قبلوا ذلك على التعميم، حينئذ هنا على هذه الشبهة لا يكون لها جواب، وهو أنه هذا العمل وهو الخياطة للغير بالجعالة أو الإجارة هذا عمل منافي مع حق المستأجر، لأنه مستلزم لترك ما يريده المستأجر مثلا من الكتابة أو من أي عمل آخر من الوفاء، وذاك حرامه، إذن هذا يجب أن يترك الخياطة للغير لكي يفي بما يريده المستأجر، فيكون من الملازم للحرام، وملازم الحرام لا تصح الإجارة عليه فتكون الإجارة باطلة. أما نحن حيث قلنا هناك أن الذي يكون يستفاد من دليل شرطية الإباحة ليس بأكثر من هذا المقدار، أن يكون متعلق الإجارة مباحا، أما إذا كان متعلق الإجارة مستلزما للحرام من دون أن يكون هو حرام بل كان ذاته مباحا، حينئذ هنا الإجارة صحيحة، هنا أيضا تكون هذه الإجارة إجارة صحيحة. إذن فهذه الشبهة لها مجال على مباني القوم، مثل القوم الذين هناك في تلك المسألة لم يميزوا، وبعضهم عبر كلماتين أن يكون متمكنا من التسليم، وهنا يقال أن هذا ليس متمكنا من التسليم، ليس قادرا على التسليم، القدرة الشرعية للقدرة التكوينية، وإلا في الجنوب كنز المسجد الجنوب أيضا القدرة التكوينية موجودة. كان يقول لأنه لا يمكنه التسليم شرعا، ولهذا يبطل إجارة الجنوب لكنس المسجد أو الحائض لكنس المسجد. هنا أيضا كذلك هذا الإنسان الذي الأجير الذي لا يمكنه أن يخيط ثوب الغير لأن هذا مناف مع الوفاء للمالك لمالك عمله وهو المستأجر، حينئذ لا يجوز، لا تكون إجارته لنفسه أو جعالته لنفسه لأن يعمل للغير بنحو الخياطة لا يكون جائزا، لأنه عمل، لأنه إجارة على شيء يكون ممنوعا عنه تكليفها. نعم، هذه الشبهة يمكن حلها والجواب عليها بأن يقال أنه فيما إذا فرض أن الإجازة كانت صادرة من قبل الإجارة والجعالة هذه الشبهة لا موضوع لها، لكن بعد الإجازة البعدية لا تكفي للصحة. الإجارة إذا كانت الإجازة من المستأجر صادرة قبل ذلك، قال أنا أجيزك أن تؤجر نفسك للخياط للغير وتكون لي أيضا، يعني يجيز ذلك، يأذن الإذن الذي يسمى بالإذن حينئذ، هناك يكون جائزا لأن هذا الإذن يجعل عمله جائزا بحسب الحقيقة التكليفة. إذا أذن له من قبل أن يخيط ثوب الغير وتكون خياطته بأجرة مسمى خياطته ملكا للمستأجر، يعني من الأول يجيز له، يخرج عن كونه فضوليا ويدخل في باب أنه يصبح مأذونا من المالك وهو المستأجر أن يخيط ثوب الغير وتكون منفعته أجرة مسمى أو الجعل المجعول بينهما للمستأجر. إذا كان هكذا هنا ليس فيه إشكال، لأنه هنا نفس هذا الابن السابق يجعل العمل جائزا تكليفا، يخرج عن كونه محرما، فلا يكون الإجارة أو الجعالة على العمل المحرم. أما إذا كانت الإجازة فيما بعد فحين الإجارة وحين العمل كان العمل محرما، والإجازة اللاحقة لا يرفع الحرمة السابقة تكليفا، وإنما الإجازة السابقة اللاحقة غاية ما تصنع تجعل العمل الذي كان ملكا للغير المعاوضة عليه صحيحة للمالك منتسبة إلى المالك، أما الحرمة التكليفية في التصرف هذه لا ترتفع التي كانت، لأن حينما عمل لم يكن هناك إذن، كان تصرفا في مال الغير، تصرفا في مال الغير، وموضع البحث إنما هو ما إذا كان العمل عمل الخياط للغير فضوليا أي بلا إجازة وإذن في زمان العمل، وإنما الإجازة والإذن فيما بعد. إذن فهذه الشبهة فيما هو محل البحث لا تنحل على مسالك القوم، وإنما تنحل فقط على المسلك الذي اخترناه هناك من أنه لا مانع من الإجارة على ما يكون ملازما للحرام. هذا ما ينبغي أيضا أن يذكر في هذه مسألة، هذا الشق الثالث. وأما الشق بهذا انتهت الشقوق الثلاثة في الصورة الأولى، ينتقل الماتن إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا كان الأجير الخاص أجيرا على منفعة خاصة لا على جميع منافعه، كما إذا آجره على خياطته مثلا أو كتابته، بالخصوص كتابته بما هي منفعة خارجية. فيقول وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر، يبقى اليوم الآتي إن شاء الله.